بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله عن نعيم المجمر، المجمر هذا لقب لنعيم، ولقب بذلك لأنه كان يجمر المسرد أي يبخره. قوله إن أمتي، الأمة تطلق على عدة معان. الأول: تطلق على الجماعة، مثل قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ومثل قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الثاني: تطلق على الدين، مثل قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. ومنه قوله تعالى أيضا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي على دين. الثالث: تطلق على الإمام، مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الرابع: تطلق على الزمن، أي على جزء من الزمن، مثل
يعني
قوله تعالى:
يعني من له إمامة يعني في الدين، من له إمامة يطلق عليه أمة، ولهذا كانوا يقولون إن معاذ بن جبل أمة، وليس أن تطلق على الإمام اللي هو الحاكم تقول أمة، لا، إنما المراد بالإمام هنا يعني الجامع لخصال خير كثيرة، الإمامة في الدين يقال هذا إمام. نعم.
الرابع: تطلق على الزمن، أي على جزء من الزمن، مثل قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على أمة الدعوة وأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فتشمل كل،
هذا فيما يتعلق بلفظ أمة، فأمة قد تطلق ورد بها الجماعة، قد تطلق ورد بها الجماعة كما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة من الناس مجتمعين. وقد تطلق ويراد بها الزمن من الوقت، وادكر بعد أمة، وقد تطلق ويراد بها الإمامة في الدين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين، وهكذا. وقد تطلق على الدين، واسترفرقوا متى 73 وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. فهذه إطلاقات، هذا بالنسبة لأمة. طيب أمتي، إذا قال النبي في حديثه أمتي، فمن مراد بأمتي؟ الأمة قد تطلق ورد بها أمة الإجابة، أي من استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عما فيها من أهواء قد تقع، وقد تطلق ورد بها أمة الدعوة، هي الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمته، سواء منهم من أسلم أو من لم يسلم. أمة الدعوة، أمة الإجابة، أيتهما أعم؟ أمة الدعوة، لأنه يدخل فيها كل من أسلم ومن لم يسلم، إنما أمة الإجابة هذه
من استجاب
المسلمون، هذه يدخل فيها المسلمون فقط بكل فرقهم التي تنتمي إلى الإسلام. نعم.
وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على أمة الدعوة وأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فتشمل كل خلق من بني آدم والجن، فكلهم
من الجن أيضا تدخل من الجن، ليه؟ لأنها أمة دعوة، لأن الجن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم داخلون في الدعوة. نعم.
فكلهم مدعوون للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أمة، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن، كل هؤلاء أمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وجهت إليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به.
لنا رسالة عامة، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. نعم.
مثال ذلك أمة الدعوة، قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فقوله من هذه الأمة يعني بذلك أمة الدعوة، لأن اليهودية والنصرانية ليس من أمة الإجابة.
نعم، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يبقى هذه أمة إيه؟ هذه أمة الدعوة، وإلا اليهودية والنصرانية لا تدخل في أمة الإجابة. نعم.
فجعل مجرد السماع بالنسبة لليهودي والنصراني حجة عليه، أما غير اليهود والنصارى فلا بد من السماع مع العلم، لكن اليهود والنصارى لا يحتاجون إلى العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه التي تجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد السماع بالنسبة لليهود والنصارى حجة، وهذا من الفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون، والمراد في هذا الحديث هو أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة ليس لها وضوء، ولو توضأ الواحد منهم لم يصح وضوءه إن كان غير مسلم، فلا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة.
نعم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، هذه تكون أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟
الإجابة.
أمة الإجابة، الأمة التي تتوضأ ويكون وضوءها شرعيا، وضوء شرعي، لأنها تكافأ، هذا من باب المكافأة والإثابة. يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ولا يثاب إلا المسلم، الكافر ولو فعل الخير فإنه لا يثاب عليه، الكافر قد يفعل الخير، إذا فعل الخير فقد يجازى في الدنيا، بمعنى أنه قد يخفف عنه شيء، يوسع له في شيء في الدنيا، أما في الآخرة فليس له إلا العقوبة، ليس له إلا العقوبة، ما يثاب. الإثابة شرطها الإسلام، شرط الإثابة شرط الأجر الإسلام. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
قوله يدعون.
نعم. ما شاء الله عليك طلعت، أنا قلت عديها يعني واخد بالك، مسألة يعني أن الشيخ لما فرق في مسألة السماع يعني بين اليهود والنصراني وغيرهم، فقال في اليهودي والنصراني قال هذا يكفي السماع، أما قال في غيرهم فلا بد مع السماع من العلم، لكن اليهود والنصارى لا يحتاجون إلى العلم، لأن النبي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بأوصاف التي تجعلهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم. طيب، أليس هذا علم؟ وعليه نقول أي سماع قصده النبي والذي نفسه بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. السماع اللي هو يركب في أتوبيس، سمع حاجة اسمها أمة إسلام ومحمد ورسول، السماع الذي تقوم به الحجة، والسماع الذي تقوم به الحجة بشرطه لابد يكون في علم. الشيخ يقول ما يلزم علم، العلم عنده، إذن يلزم العلم، كون من عندهم كون ما عندهم هذا مسألة أخرى، اشتراط العلم شيء وتحقيق مناطه شيء آخر. نشترط العلم ثم نقول وهؤلاء مناط العلم متحقق عندهم، لأن الله قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهؤلاء يعرفون النبي ونبوته في التوراة والإنجيل، هذا قصد الشيخ أن هذا العلم الذي عنده، لكن هذا مشكل في إطلاق الشيخ، فإنه فلابد فيكفي مجرد السماع أما غيرهم فلابد من السماع مع علم، هذا مشكل ما يعرف تفصيلا إلا طالب علم. ما في حاجة اسمها سماع يكفي، سماع حجة، والحجة علم، السماع ليس عن اسم الرسول، السماع الحجة، لا يسمع بي بحجتي، لا بد سماع حجة، وسماع الحجة مبنى على العلم، في المسلم وغير المسلم. كون هذا وصل إليه العلم خلاص يبقى وصل العلم. ولهذا احنا بنقول يعذر الجاهل ولا يعذر العالم. لكن محمد إبراهيم علي أحمد وصل ولا ما وصل دي مسألة أخرى، كلام في التقعيد. إنما هل هذا عنده علم؟ هذا ما عنده علم. وهذا كان محل كلام بعض مشايخنا لما قالوا بأننا في هذا الزمان وكذا لا ما في إعذار بجهل. فين الجهل؟ لا، مسائل الشرك ما في إعذار بجهل. قصدهم أن هذه المسائل علمها الناس، فقصدهم من العلم موجود. لكن نقول هذا غلط أيضا. نقول مدار الأمر على العلم، فمن كان عنده علم فقد وجد، فقد قامت عليه الحجة. ما نقولش ما في أحد في هذا الزمان معذور يعذر. ليه؟ لأن العلم موجود والإذاعات موجودة وكل شيء موجود. ما نقول هذا بالإطلاق. نقول نعم، نقول العلم موجود الآن وكذا وكذا، فمن عالم فقد قامت الحجة، ومن لم يعلم يعلم. لأن قد يكون الإنسان كما ذكرت لكم، قد يكون الإنسان ليس في بيئة فيها محطات قرآن وغير ذلك، لا، في بيئة فيها رسول وصحابة، ومع ذلك يعذر. بل قد يكون محل الإعذار محطات القرآن. لأن محطة القرآن محطة صوفية مثلا، ولا أنت تقول لا السعودية، والدنيا كلها سعودية ولا حاجة. وقد يكون محطة القرآن في السعودية موجود محطة مش عارف الإيه في السعودية برضو تخالف محطة القرآن في السعودية، فدخلت الشبهة على الناس. لهذا أحل على وصف منضبط تنضبط به قاعدة المسألة. أما بالنسبة للمعين فقل من علم ومن جهل. لهذا نقول يلزم السماع في كل الخلق، سماع الحج، سماع الحج، لأنذركم به ومن بلغ. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. النبي ما قال يكفي السماع فترك مراسلة الملوك، إنما راسلهم صلى الله عليه وسلم، اللي هو سماع الأذن. سماع يعني إيه؟ سماع ماذا؟ سماع حجة، لابد نعلم هذا. وسماع الحجة العلم الذي نزل به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بحجة الرسالية. فالنبي يعني يقصد ما سمع به، يعني سمع عن أمري، سمع عن كذا، سمع عن كذا إلى آخر ذلك. فهذا تقوم به الحجة. فنقول كده بالإطلاق، فمن حصل له سماع تقوم به الحجة فقد قامت الحجة. فإن لم ينقد كان مشركا كافرا في الدنيا بحسب الوصف الذي هو عليه وفي الآخرة. أما من لم يسمع سماعا تقوم به الحجة فهو كافر في الدنيا بأحكامها وفي الآخرة يمتحن. من يلخص لي هذا الكلام؟ ها؟ كلام الشيخ هنا، فجعل مجرد السماع بالنسبة اليهودي والنصارى حجة عليه، أما غير اليهودي والنصارى فلابد مع السماع من العلم. لكن اليهودي والنصارى لا يحتاجون إلى العلم. ليه؟ لأن النبي مكتوب عنده في التوراة والإنجيل بأوصافه تجعلهم يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم. هذا يا إخواني الكلام لو الشيخ إن شاء الله كان بيشرح لنا نحن كمصريين كنا سنورد عليه ما أورده طلعت علي الآن، لأننا لن نترك هذا الكلام. يعني إيه مجرد سماع؟ هذا السماع يكفي اليهود والنصراني، وأما غيرهم فلابد من العلم. ثم يعلل الشيخ قائلا فالعلم عندهم، إذن معناه لابد من العلم. يبقى سماع يقوم بالعلم والعلم حاصل عنده، والسماع قد وصلهم، فما كان عليهم إلا أن يؤمنوا بما عندهم. إذن عاد الأمر إلى العلم، هذا إلى العلم، لابد من العلم. يعني سماع تقوم به الحجة. فالسماع سماعان، سماع أذن وكذا، وسماع لا تقوم به حجة ولا يحصل به بيان، وسماع يحصل به بيان وحجة، وسماع انقياد واستجابة. فهذا ما يلزم، والأول ما يكفي، إنما لابد من سماع حجة، ولا تسمى الحجة الرسالية. أن يبلغهم دين الله عز وجل. البلاغ الذي تقوم به الحج، يبقى لابد من هذا السماع. يبقى قول النبي السماع معناه السماع بشرط سماع الحجة، والحجة هي ما جاء به النبي، لأن حجة رسالية، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله يدعون أي ينادون حال كونهم غرا محجلين، يعني يقال أيها الغر المحجلون، أو المعنى يعرفون بالغر المحجلين هذا وهذا، لأن كل أمة تدعى إلى كتابها كما جاء في القرآن الكريم. ويدعون غرا محجلين، غرا أي بيض الوجوه، محجلين أي بيض الأعضاء، لأن الوضوء في الوجه، لأن الوضوء في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء. وقوله غرا جمع أغر، والأغر هو الفرس الذي في وجهه بياض، والمحجل من البهائم هو الذي كانت أطراف أرجله بيضاء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أن وجوههم بيض تتلألأ نورا من قوله غرا، وأن أطراف أرجلهم كذلك تكون بيضا من النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سيما ليست لغيركم، أي علامة ليست لغير هذه الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي اختصها بخصائص كثيرة. وذلك أن كل أمة كما ذكر الله تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها.
وترى
كل أمة جاثية،
نعم،
كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فهذه الأمة تدعى على هذا الوجه. وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، الوجه الثاني أنه يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، الوجه الثالث أنه يقام فيه العدل كما في قوله تعالى: لا ظلم اليوم. قوله غرا،
يبقى هذه من فضائل هذه الأمة،
مقرر كلام،
أنها تدعى يوم القيامة بما تظهر به علامتهم، لأن الأمم كلهم يدعون يوم القيامة. فكيف تتميز هذه الأمة؟ تتميز هذه الأمة بعلامات، من تلك العلامات علامات الوضوء. حتى إذا دخل أحد منهم النار فإنه يعرف في النار كذلك، بأن النار تأكل مواضعه بدنه إلا مواضع السجود والصلاة، فإنه محفوظ من ذلك. ولهذا من لم يكن له وضوء ولا صلاة فكيف يعرف؟ هذا ليس من هذه الأمة، من لم يكن له وضوء ولا صلاة فليس من هذه الأمة. نعم.
قوله غرا جمع أغر، وهو الفرس الذي في مقدم رأسه عند جبهته بياض، وقد يكون في كل وجهه. والمراد بالغرة هنا ليست غرة البياض، بل هي غرة النور، فيأتون وجوههم تلوح نورا.
سبحان الله، فوائد العثيمين رحمة الله عليه، يقول يوم القيامة، هذا سبب يوم القيامة لهذه الثلاثة أمور. لماذا يوم القيامة؟ يوم القيامة هذه الثلاثة أمور، الأولى أن الناس يقومون فيه لربهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الثاني يوم يقوم الأشهاد، أنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل، وكذلك يقام فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
وقوله محجلين، التحجيل بياض أرجل الفرس أو غيره من البهائم، بأن تكون اليدان والرجلان في آخرهما بياض.
قل والمراد بالغرة هنا اللي هي في الوجه ليست غرة البياض، بل هي غرة النور، يعني لن تأتي يوم القيامة بغرة كغرة الفرس، يبقى هي نقطة بيضاء، نقطة بيضاء هذه في الفرس، نعم، وهذه تحسن منظره. الأغر والمحجل تجد منظره طيب، وهو البياض الذي يكون في الرجلين، هذا بالنسبة للتحجيل أو في الوجه، هذا معروف يحسن يحسن الصورة، لكن يوم القيامة لن يكون بياضا، يعني نقطة بيضاء كما كانت في الدنيا في الفرس وكذا، وإنما هو نور، وإنما هو نور. نعم. فيأتون وجوههم تلوح نورا، تلوح نورا. هذه من فضائل الوضوء. نعم.
وقوله نعم. محجلين.
نعم. ما هو النور أبيض، ما هو النور هذا، ما هو. لكن هو الشيخ لا يقصد، الشيخ يقصد بأنه ليس هو علامة تكون في الجبل، لأن مجرد علامة يوم القيامة هذه لا إشكال، هذه لا فضل فيها، مجرد علامة، علامة كعلامة، لكن هو نور، نور يتلألأ، ومعلوم النور أبيض. نعم. ما هو هذا النور؟ تبيض وجوه النور، البياض الناتج عن النور، وليس البياض الناتج عن علامة تكون في الجبهة، علامة بس. فالفرس فيه بياض في وجه لكن ما فيه نور، علامة بيضاء لكن ما فيها نور. نعم. نعم.
وقوله محجلين، التحجيل بياض أرجل الفرس،
والنور، والنور مكافأة، نور فاضل، نور مكافأة. لكن العلامة هذه ماذا أستفيد أنا منها؟ لو كانت في وجهي ماذا أستفيد؟ مجرد علامة بيضاء في الوجه، علامة كانت في الفرس، لكن النور الذي يتلألأ هذا نعم أنتفع به. من؟ آه نعم، كلها يوم تبيض وجوه، يعني تبيض بالنور وتسود بماذا؟ بالظلمة. نعم. لا مش على هو احتمال أمرين، كيف يعني أن النور، أن النور أبيض، هو ده مش ممنوع. الممنوع ماذا؟ الممنوع أن تكون علامة بيضاء على وفق ما كانت في الفرس. نعم. لا، البياض اللي لازم مش النور اللي لازم، مش البياض اللي لازم، النور اللي لازم. يوم تبيض وجوه يعني تبيض وجوه بإضاءتها، بالنور الذي فيها، النور الموجود الذي لازمه البياض. لكن علامة بيضاء في الوجه ما فضلها؟ لا مش خروج عنده، هو الظاهر. ما هو، ما هو الظاهر؟ الظاهر ما يناسب كل سياق، هذا هو الظاهر. مش الظاهر في أصل لغة مجرد عن الظاهر، هو الظاهر من كل سياق، هذا الظاهر، الظاهر من كل سياق. واسأل القرية، واسأل العيرة، هذا الظاهر ما هو؟ سؤال أهل القرية، وليس الظاهر سؤال القرية وعدلنا عن هذا الظاهر إلى غير لكذا. لا، الظاهر واسأل القرية التي كنا فيها والعرض أقبلنا، الظاهر سؤال أهل القرية، مش هذا خروج عن الظاهر، الظاهر سؤال أهل القرية. نعم. يبقى ده الظاهر. تمام صح، يبقى ده الظاهر. بس خلي بالك من القاعدة الشيخ إبراهيم، يبقى هذا هو الظاهر. أنا عايز أقول لك إن الظاهر إيه؟ ليس الظاهر في موضع تسحبه على كل موضع، الظاهر في كل موضع بسياق. فحينما تقول ها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فما الظاهر تبيض وجوه؟ مجرد البياض نفسه كبياض لون أبيض، هذا ليس فيه مكافأة ولا يكون منحة لأهل الصلاح وأهل السنة والجماعة. لكن المراد ماذا؟ المراد هو النور الذي يكون لأهل الجنة والذي دلت عليه النصوص. يبقى يوم تبيض وجوه الظاهر ما هو؟ الظاهر هو النور الذي يجعله الله عز وجل فيهم. مثل ما تقول في فلان أبيض وجهه مظلم بالمعاصي، بالبدع، بالأهواء، وجهه مظلم، فالظاهر أنه إيه؟ هنا الظلمة التي تكون في المبتدع والضال والكافر ما هو؟ عدم القبول، عدم، لا تجد فيه قبولا وانشراحا. فيوم تبيض وجوه تسد وجوه إن أمتي تدعون قيامة غرا محجلين من أثار وضوء، يعني لهم على النور الذي يكون في وجوههم والنور الذي يكون في في أعضائهم، ولهذا فأصل التحجيل ما كان في رجل الفرس، لكن هنا يراد به الأعضاء، الأعضاء، لأن الوضوء يكون في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، النور الذي يكون في الأعضاء. لكن لما كان الناس يعرفون هذه العلامة البيضاء في الوجه واليدين في الوجه والرجلين، قيل هذا من باب ماذا؟ من باب التقريب لهم. إذن نستفيد هذه الفائدة في مسألة الظاهر، الظاهر المناسب بكل سياق، الظاهر، الظاهر الذي هو حقيقة واحدة، إلا إذا خرج عن هذا بتأويل دل عليه الدليل، نقول هذا خارج عن الظاهر، هذا خارج عن الظاهر. تجري بأعيننا، هتقول الظاهر نتجري بعين الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، هذا مستحيل، ولهذا تتأول بأي بمرأة منا، لأن الجرام بعين الله عز وجل لا يكون.
الحافظ يا شيخ كلام،
نعم
كلام الحافظ،
نعم.
قال: غرا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: قوله محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر المهملة، من الحجل بكسر المهملة، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله محجلين، التحجيل بياض أرجل الفرس أو غيره من البهائم، بأن تكون اليدان والرجلان في آخرهما بياض، وهو التحجيل أيضا نقول فيه ما قلنا في الغرة. قوله: من آثار الوضوء، من للتعليل، أي بسبب آثار الوضوء، وآثار الوضوء هي محل ممره، لأنه يمر بهذه الأعضاء. والوضوء بضم الواو مراد به الفعل، وهو تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرجلان.
قال الشيخ في التحجيل يكون بياض أرجل الفرس أو غيرها، بأن تكون اليدان والرجلان في آخرهما بياض، فيدخل فيه اليدان بالنسبة لي البهائم، لأنها تكون على أربع قوائم، فيكون في قوائمه هذه العلامة في آخرها. نعم.
قوله: من آثار الوضوء، من للتعليل، أي بسبب آثار الوضوء، وآثار الوضوء هي محل ممره، لأنه يمر بهذه الأعضاء. والوضوء بضم الواو مراد به الفعل، وهو تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرجلان والرأس. ولهذا عبرنا بتطهير، وبعض العلماء يقول غسل الأعضاء الأربعة، ولا بأس أن يعبر بالغسل لأن أكثرها يغسل. هذا الحديث فيه دليل على فضيلة الوضوء، وأن له هذه الآثار والميزات، والميزات العظيمة، ولهذه الأمة كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما، أي علامة ليست لغيركم، ثم ذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بهذه العلامة. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من شرطية، يعني من قدر أن يطيل غرته فليفعل. من قدر
أن ضاف إلى قاعدة شيخ الإسلام، أو لما ذكر شيخ الإسلام مما يعني يستأنس به، لما ذكر في أن هذه الأمة تسمى بأمة القبلة، أهل القبلة، فدائما يعبر عن أمة الإسلام بأهل القبلة، ويعبر عنها بالصلاة. فيستدل بذلك على كفر تارك الصلاة، لأنه إذا لم يكن مصليا فليس من أهل القبلة. قال أهل القلاء أو يقال أهل القبلة أو المصلين. كذلك أيضا هنا: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، من أثار الوضوء. إذا لم يكن له وضوء ولا صلاة، إذا ليس من أمتي، إذا هذا ليس من أمتي. نعم.
قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من شرطية، يعني من قدر أن يطيل غرته فليفعل، من قدر أن يطيل تحجيله فليفعل. هذه زيادة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبه لهذه الزيادة.
هذه زيادة من قول أبي هريرة وليست،
والتي أدت إلى اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب. يقول هذه زيادة من قول أبي هريرة. نعم.
هذه زيادة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى مثل هذا التصرف في عرف المحدثين بالإدراج، لأنه إدخال حديث في حديث من غير بيان.
من غير بيان يعني من غير فصل. وبما يعرف الإدراج هذا؟ يعني كيف عرف العلماء أن هذا مدرج؟ تتبع الطرق. نعم. فوجدوا أن هذا لم يثبت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فميزوا ما كان من لفظه صلى الله عليه وسلم وما دخل فيه من غير بيان يعني من غير فصل. نعم.
قوله أن يطيل غرته فليفعل، قال بعض العلماء إن هذا غير ممكن، لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن تطويله، فأين يذهب لو أراد أن يطيل إلا أنه سيدخل في الرأس أو الرقبة.
نعم. ما معنى إطالة الغرة، خصوصا وقد جاء عند مسلم أن النبي قال تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء. طيب من أراد أن يطيل الغرة كيف يطيل بها الغرة؟ ما معنى إطالة؟ طبعا لو أطال الغرة واللعام في الوجه سيصل إلى يدخل في الرأس، يبقى من أراد فضلا في غسل الوجه دخل في الرأس، فكيف هذا؟ وهذا لم ترد به السنة، فما معنى بقى الإطالة؟
قال أما إطالة التحجيل فإنها ممكنة، يمكن للإنسان أن يطيل التحجيل بدلا من أن يكون التحجيل إلى المرفق يكون إلى الكتف، لكن المشكلة إطالة الغرة.
يعني ليه المشكلة إطالة الغرة فقط؟ ها ما تقولون يا أخوانا في كلام الشيخ هنا؟ الشيخ يقول أما إطالة التحجيل فإنها ممكنة، يمكن لإنسان أن يطيل التحجيل بدلا من أن يكون التحجيل إلى المرفق يكون إلى الكتف. طيب والشيخ منعها في الوجه ليه؟ قال لأن دي علامة في الوجه، وقال دي علامة في الوجه، فلو أطلتها دخلت في الرأس. طيب وهنا ليه ممكن؟ ما هو الوضوء إلى المرفقين، فلو أطلت دخلت في العضد، وكما يقول هنا إلى الكتف. طيب هذا أيضا لا يمكن. ليه لا يمكن؟ لا يمكن شرعا، هذا لا يمكن شرعا. فالشيخ يقول فإنها ممكنة وأما إطالة التحجيل فإنها ممكنة، يمكن الإنسان يطيل التحجيل بدل من يكون التحجيل إلى المرفق يكون إلى الكتف. أي إمكانية؟ إمكانية بإيه؟ ممكن بإيه؟ ممكن بواقع؟ يعني ممكن واقعا؟ طب ما في الوجه ممكن واقعا أطيل أنا إلى الرأس، لكن يقول لا، أصل الرأس ما يدخل في الوجه والكتف كذلك ما يدخل في اليدين إلى المرفقين، لأن الله قال إلى المرفقين. ها؟ يعني شرعا ما انتبهت يا عبد الرحمن، ما انتبهت انت. الشيخ يقول قوله أن يطيل غرته فليفعل، قال بعض العلماء إن هذا غير ممكن لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن تطويله، الوجه لا يمكن تطويله، فأين يذهب لو أراد أن يطيل إلا أنه سيدخل في الرأس أو الرقبة. تمام، ما فيش إشكالية. قال أما إطالة التحجيل فإنها ممكن. كيف ممكنة؟
من حيث الواقع يعني
ممكنة واقعا ولا ممكنة شرعا؟
يعني له موضع، يعني
له موضع. ايه؟
التحجيل له موضع في اليد.
ها؟
من حيث الواقع له موضع في اليد.
له موقع في اليد فين؟
يعني مثلا التحجيل في الفرس ممكن يكون الى الركبة وممكن يصل الى بداية الكتف، التحجيل في الفرس هذا. كيف؟ فله واقع ايضا في الانسان في الوضوء.
هو الكلام في الانسان ليس في الفرس.
نعم ايضا له واقع.
الكلام في الانسان
ممكن الى الكتف او طيل الى الكتف كما كان يفعل ابو هريره رضي الله عنه.
طب ده من جهه الواقع؟ من جهة يعني الواقع تستطيع. نعم. يعني ما احد يمنعك. طب ما تطيل الوجه ايضا الى الراس.
لا الوجه انتهى بالراس.
واليدين
لم تنتهي
شرعا الى الكتف. فلا يمكن شرعا.
نعم.
فلا يمكن شرعا لان الله حدد في الشرع الى المرافق. إلى المرافق، يبقى لا يمكن شرعا، يبقى هذا لا يمكن شرعا، يبقى هذا غير ممكن شرعا، يبقى هذا غير ممكن شرعا. نعم. مثل ما نقول عدم الاستطاعة الشرعية بالنسبة للمرأة في الحج المتعلقة بالمحرم، هي تستطيع أن تسافر بدون محرم، عندها استطاعة تسافر بدون محرم، لكن نقول هنا الممنوع للصاعة ماذا؟ الشرعية ليست الواقعية. فحينما أقول أيضا ممكن أن يطيل التحجيل باعتبار واقع، هذا ملغى عندي، لكن المراد بالاعتبار الاعتبار الشرعي فهو غير ممكن بقى شرعا، لأن الله قال إلى المرافق، إلى المرفقين، إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، إذن لا يمكن الإطالة إلى الكتف، لا يمكن إطالة الكتف لأن هذا ممنوع شرعا، وإن كان يمكن أن يكون واقعا. ولذا قال لكن المشكلة إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه، ولا يمكن أن يطيل الإنسان بياض الوجه لأن الوجه لا يتسع لأكثر مما هو عليه، فتكون إطالة الغرة مستحيلة. والنبي أكمل،
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء مستحيل، ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن قوله فمن استطاع أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة فيكون مدرجا في الحديث. وعلى هذا قول ابن القيم في النونية وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، يعني لا يمكن أن تطال الغرة. وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد ما يستدل به على أن الحديث ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يجاوز الإنسان محل الفرض أو أن يقتصر على المرفقين،
يعني فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، يعني يقول هذا ليس يمكن أن يكون من كلام النبي لأن الغرة ماذا ما تطول. وكذلك أيضا يعني ليه التركيز على الغرة، هذا ملحظ كلامي يا أخوان، ليه التركيز على أن الغرة لا يمكن أن تطول وهذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي؟ طب والتحجيل، والتحجيل لا يمكن أيضا أن يصل إلى الكتف، ليه؟ لأن النبي مستحيل أن يخالف قول الله عز وجل إلى المرافق، هذا أيضا يبقى لا يمكن يكون هذا من كلام النبي على اعتبار الغرة والتحجيل وليس الغرة فقط. لكن غرة أظهر في ماذا؟ في أنه حد الوجه محدود خلقا مع شرعا، إنما اليد قد تطلق على الذراع كله من أول أطراف أصابع إلى الكتف، لكن الشرع حدها بالمرفقين، هذا الفارق بس. فإذا باعتبار كوني خلقي اليد باقي فيها إلى الكتف، باعتبار خلقي في الوجه ليس بعد الوجه إلى الرأس، والشارع ما أمر أن تغسل جزءا من الوجه إنما أمر بالوجه، وما بعد الوجه إلا الرأس. هنا بعد المرفقين عضد وكذا إلى الكتف، لكن لا يمكن شرع، ده الفارق. لكن لما آتي أنا أقول يمكن أن يكون هذا من كلام النبي، أقول باعتبار كوني فقط ولا باعتبار شرعي؟ شرعي، يبقى لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ها إطالة الغرة لأنها ممنوعة كونا وشرعا، وإطالة التحجيل لأنه ممنوع شرعا، لأن هذا ممنوع شرعا. ما أعرفش والله، ما أعرفش المنع منه شرعا إيه. إلى المرفقين يا أخي، إلى المرفقين يا أخي، المرافق هذا المنع شرعا، الى المرافق، الى المرافق. ما احنا نقول من ايه مساعد الشيخ راي يعني اذا من كلام النبي، اذا من كلام النبي، من كلام النبي، اذا ما في التحديد الى المرافقين، الى المرافق كيف استحباب؟ لا، هذه غايه، الغايه والغايه هذه ما تتعدى المرافق، لكن هل يدخل المرفقان ام لا يدخلان محل خلاف، لأن إلى المرافق تدخل المرفقين، إنما ما في أحد قال ما بعد المرفقين. تقول أنت شيخ إبراهيم كيف مستحيل شرعا؟ لأن الله حدد، لأن الله حدد، كيف مستحيل شرعا؟ الله حدد، نعم، بس وما في مستحب غير هذا. لا أنت هتقول أبو هريرة، أنت تقول النبي، دعك من أبي هريرة، أنت بتقول النبي، يحتمل أن يكون هذا من كلام أبي النبي. انت خرجت عن كلام يا شيخ ابراهيم الان. احنا بنقول مستحيل ان يكون هذا كلام النبي. لماذا؟ لان هذا خلاف ما جاء به الدليل، وفي الوجه كونا مع الدليل، لان ما في غره في الراس كيف الاطاله، وفي اليدين شرعا. انت بتقول لماذا مستحيل شرعا؟ يقول لك الدليل. تقول يا اصل ممكن استحباب خلاف الدليل. هل يستحب فعل غير الدليل؟ لا، ما لا يمكن. استحباب دليل لا يخالف دليل الوجوب ابدا. لانه حد. هنا الدليل الذي اوجب دليل محدد، قال الى، يبقى ما منع. بخلاف انصبه الزكاه، انصبه الزكاه اعتبار ابتدائي مش نهائي، ولهذا الزكاه تجب عليك بهذا النصاب. لكن بقي استحباب النفقه، النفقه العموم بالدرهم بالدرهمين بالمئه بالالف بالعشره. لكن ما المانع ان تزيد ركوعا في الصلاه؟ ما المانع لما ياتي لك حديث فيه الزياده عن هذه عن حد الركوع او السجود او الى خلافه، ترجع الى المحدود شرعا. فالمحدود شرعا هنا هو وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين، هذا الممنوع، هذا التحديد الشرعي. فلا يمكن ان يقول الله الى المرفقين وياتي دليل باستحباب الزياده عن المرفقين. كان يكون المعنى هنا ماذا؟ هو ايديكم وارجلكم، ثم السنة تدل على هذا الاستحباب بالزيادة عن هذا الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاءت السنة بتحديد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاءت السنة في القطع باليد إلى من الكف الرسل، هذا جاءت السنة بهذا، ولهذا لا يجوز أن نتعدى هذا الأمر. فهم لا يختلفون هنا في مسألة الإيه؟ الغرة، على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع من يطول منكم غرته فليفعل. غره اطاله غره لا يمكن، لانه بيدخل الراس، يعني هذا من جهه خلقيه هذا لا يمكن، لانه ما لانها علامه في الوجه، وما بعد الوجه الا الراس. اقول انا زياده على هذا بقى، ويمتنع في التحجيل، لكن المنع في التحجيل شرعي وليس كوني، اذ يبقى في الإطلاق على اليد ها ما هو إلى الكتف. تبات شيخ إبراهيم؟ يعني ممكن، يعني لو أن الشرع جاء بما بعد المرفقين وقال أيديكم مثلا تحتمل أن يكون إلى الكتف، تحتمل أن يكون إلى الكتف، إنما لا يمكن أن يكون الغرة إلى الرأس، ما في غرة في الرأس، هذا الفارق من جهة خلقية من هذا الوجه. إنما الشرعية منعت هذا وذاك، فيكون في الوجه فيه من جهة خلقية ما بعد الوجه إلى الرأس، وجهة شرعية النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع بوجهه إلى رأسه. طيب في اليدين، من جهة خلقية يمكن أن يبقى شيء في اليد، من جهة شرعية لا نتجاوز المرفقين. فلهذا نقول هنا في كلام الشيخ، إذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد ما يستدل به. ليه؟ لأن لا يمكن إطالة الغرات كما قال هنا. وكذلك أيضا ما يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال إلى المرافق والنبي ما يخالف كلام ربي وقد حد له. نعم.
نعم.
تكلف، هذا تكلف، هذا تكلف، هذا تكلف لا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يجاوز الإنسان محل الفرض أو أن يقتصر على المرفقين. في ذلك للعلماء قولان: الأول أنه تنبغي مجاوزة محل الفرض، والثاني لا ينبغي أن يزاد على ما حدد الله عز وجل إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين. وهذا القول هو الصواب، لكن المرفقين والكعبين داخلان في الوضوء.
نعم.
قوله: وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة. الفاعل هو نعيم المجمر يتوضأ. فقوله أنه
الفاعل يعني في التاء، الفعل هذه
رأيت،
القائل هو نعيم.
يتوضأ. فقوله أنه رأى أبا هريرة، وفي الأول قال عن أبي هريرة وقال أبي لأنه مجرور، وهناك قال أبا مفعول به لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، ينصب بالألف ويجر بالياء ويرفع بالواء. قوله رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، فقال غسل وجهه ولم يقل أطال لأنه غير ممكن، أما اليدان فقال حتى كاد يبلغ المنكبين، والمنكب هو طرف الرأس الكتف. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، والساقان بمنزلة الذراعين لليدين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء. ولم يقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل قال سمعته. فعلم أن هذا الفعل من اجتهاده رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. أما ما ثبت في حديث مسلم أنه غسل يديه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق، هذا صحيح، لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا نقول به لأنه لا يمكن استيعاب المرفقين أو الكعبين إلا بإصابة شيء من العضد وشيء من الساق، وهذا
منتهى المرفقين العضد ومنتهى الكعبين الساق، هذا معنى شرع. نعم.
لكن هذا التطويل لم يسنده أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال سمعته. قوله يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فنأخذ بالزائد لأنه لا ينافي الناقص. قوله وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
لا أخذ بزاد لأنه لا ينافي الناقص. نعم. ولا نأخذ بالناقص. نعم. لأنه لا ينافي الناقص. دخول المرفقين في الوضوء يقتضي شوف العضد يعني ممسة العضد. نعم. نعم.
الكلام في الحزام الفرد ما مس يعني عليه حد الأعضاء، وما زاد يعني تحليل وغرة وكذا خلون الباب
السنية. الزائد ما هو باب السنية؟ هذا باب مرفوع للرسول، فإذا زاد عن الكعبين إلى الساق إلى منتصف الساق مثلا، أو عن المرفقين إلى منتصف العضد أو كذا، هذا الاستحباب لو قلنا به لابد أن يكون له دليل أثري وليس اجتهادي، يعني رأيت النبي أو قال النبي، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم. اي نعم، لكن لا دليل. كل هذا بيرجع الى فهم واجتهاد، اجتهاد في فهم قول النبي، ها اللي هو قول ابو هريره الادرجه فمن استطاع منكم ان يطيل الغرض، او قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحليه من المسلم حيث يبلغ الوضوء، فظن ان هذا قد يكون فيه زياده، هذا ليس فيه زياده لا شك، ولكن المعنى ان الانسان ياتي بالوضوء على وجهه الكامل الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نسأل الله أن يجعلنا ممن تحلى بها، والحلية ما يتحلى به من زينة كالإسورة والدملج وغير ذلك مما يتحلى به من الزينة. وأصل التحلي في الدنيا إنما هو من خصائص النساء لقوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى ذلك وفي الخصام مبين. فهذه إشارة إلى أنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لهم البنين، أهذا عدل أن يجعلوا لأنفسهم من لا يحتاج إلى الحلية وهو في الخصام مبين؟ لأن الرجل لا يحتاج أن يتحلى رجل برجولته، أما المرأة تحتاج إلى التحلي لأنها ناقصة أولا ولأنها رغبة الزوج ثانيا، والزوج إذا رآها متحلية رغب فيها أكثر، ولهذا أبيح لها من التحلي ما لم يبح للرجل.
فكان للرجل الفضة أما المرأة فلها الذهب والفضة. نعم. وكان للمرأة الحرير وليس هذا للرجل، المرأة مرغوبة نعم بما خلقه الله عز وجل عليها، ولأن هذه هي في حاجة إلى هذه الزينة لأنها مرغب فيها بالنسبة لها. نعم.
قال قوله سمعت خليلي الخلة هي أعظم أنواع المحبة، والمحبة عشرة أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، أعلاها الخلة وفي القرآن الكريم ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، والخلة هي المحبة الصافية وهي أعلى أنواع المحبة. فإن قال قائل كيف يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر؟ فالجواب أن الخلة متبادلة بين شخصين، فبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو خليله مثل أنك خليل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذني خليلا ولا غيري. إذن هي ممنوعة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن محبة الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم غطت كل قلبه، أما نحن فمحبتنا لله عز وجل غطت كل محبة، ومن بعدها محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نتخذه خليلا من بين سائر الخلق، أما أن تزاحم محبته محبة الله فكلا، ونحن ما أحببناه إلا لمحبة الله له، ومحبته هي لله.
ولهذا محبة النبي ليست لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، أما محبة النبي لكونه رسولا نبيا. نعم.
ولولا الرسالة لكان بشرا من بني هاشم، ولهذا يغلط كثيرا من
نعم ولهذا يغلط كثيرا
من يقدم محبة الرسول على محبة الله، فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله، ولولا ذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرف. قوله تبلغ الحلية من المؤمن، وحلية المؤمنين في الجنة ثلاثة أصناف ذهب وفضة ولؤلؤ، قال تعالى يحلون فيها من أساور، وقال تعالى من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقال تعالى وحلوا أساور من فضة. فإن سأل سائل هل المعنى أنهم يلبسون هذا طارة وهذا طارة، أو يلبسونها جميعا، أو يلبسون اثنين منها مرة واثنين منها مرة أخرى؟ الجواب الظاهر الجميع، فبحسب ما يروق لأهل الجنة إن شاءوا لبسوها جميعا، وإن شاءوا لبسوا كل واحد على انفراده، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، هذا ظني والعلم عند الله، وإن شاء الله تعالى موعدنا الجنة.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. حتى ننظر هذا. نعم. وقد يقال إن هذه التحلية هنا باعتبار أهل الجنة عموما أصحاب اليمين والمقربين، ولكن عند التفصيل فالمقربون لهم التحلي بالذهب، وأما من دونهم فلهم التحلي بالفضة كما جاء في قول الله عز وجل ومن دونهما جنتان، فهي جنان، فهناك من يحلى بالذهب وهو الأنفس والأعظم، وهناك من يحلى بالفضة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جنتان آنيتهما وكذا وكذا من ذهب وكذا، ثم قال وجنتين من فضة أنيتهما وكذا وكذا إلى آخره، فيكون التحلي بالفضة لأصحاب اليمين، ويكون التحلي بالذهب للمقربين، وهذا لا يمنع من أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذا لا يمنع أيضا أنه قد يجتمع للأعلى الأدنى ولا يكون في الأدنى الأعلى. نعم.
قوله حيث يبلغ الوضوء، هذا محل المشكلة والنزاع، فإلى أين يبلغ الوضوء؟ على رأي أبي هريرة يبلغ الوضوء إلى المنكب وإلى نصف الساق أو أكثر، أما نحن فنرى أن الله حدد ما يبلغه الوضوء ففي اليدين إلى المرفقين وفي الرجلين إلى الكعبين، هذا ليس فيه الذراع كله، فالقدم إلى الكعب هذا كله محلل وقد يكون أقل. وعلى هذا نقول إن قوله حيث يبلغ الوضوء يحمل على الوضوء الذي أمر الله به، وهو سائر إلى المرفقين في اليدين ولا الكعبين في القدمين.
نعم، وقد جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما كان يفعل ذلك ما يظهره إظهارا للناس علنا، وإنما كان يفعل ذلك فيما بينه وبينه، يرى أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولهذا قال أنتم هنا
يا فروخ.
هذه الرواية يعني فيها أنه كان لا يظهر ذلك إظهارا يعني واضحا، وإنما كان هذا يلتزمه فيما يراه من اجتهاده رضي الله عنه. قوله إيه؟ فيه جائز، يعني يقول فالقدم في الرجلين إلى الكعبين هذا ليس فيه إدراك، فالقدم إلى الكعب هذا كله محلل. لا يعني هو قصده هذه يعني كلمة عامية، يعني تغسل كل هذا القدم كله محلل، حلال لك تغسل، هذا قصده اللي هو محل الفرض يعني. لا هو بيقصد ككلمة عامية كله محلل، كله يعني هذا جائز كله حلال لك قصده كده. نعم
الرواية يا شيخ، الرواية أيوة نعم. عند مسلم.
نعم،
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، هذا أمر كما أشرت من قليل في أول الدرس أمر مسلكي، لما ذكرت مسألة التصوير وكذا، هذا أمر مسلكي وحنا أشرنا له من قبل، أن الإنسان مع قضاء الاجتهاد القوي ما يكون عنده جرأة. نعم عنده شيء يتدين الله به من جهة الفتية والعمل، لكن ما يكون عنده جرأة على الأقوال الأخرى كأنها ليست بشيء، وأن الإنسان يعني يتعرض لها قد يكون بنوع استخفاف، ما ينبغي الإنسان هذا. أنا عندي مثلا كلام في التصوير وأجتهد في هذا الباب وهو الأخري، مثلا اجتهاد قائم على الأدلة تدين الله به، أما من جهة عملية علامة أنا أتوسع في هذا الباب، علامة أتوسع في هذا الباب. ومن هنا تجد مثلا من ناقش في قضية الحجاب، الحقيقة كل من ناقش وقال الوجه ليس بواجب وكذا يختلف صراحة عن مناقشة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من جهة الحجاب في تغطية الوجه، هو يلتزم ونساؤه وبناته وغير ذلك، هذه من جهة علمية تدين ويذهب إلى آثار، وافقته أو خالفته هذا باب آخر. يعني كل إنسان يا إخواني الأمر عنده باب علمي، لكن في نفس الوقت ما تجرأ، في نفس الوقت الإنسان ما تجرأ، ولهذا الإنسان قد يفتي بفتوى وعند العمل هو نفسه يعمل بالأحوط فيها، ولذا احنا قلنا الأحوط مسلك مش فتوى، مسلك. فأنا من جهتي الحيطة أحتاط لنفسي كمسلك، وأنا ما أستطيع أن آتي الشيء الذي لا خلاف فيه، وإن كنت أرجح عند الاختلاف شيئا معينا، لكن على ما آتي الوجه الذي فيه اجتهاد، وأنا لا أجزم وأقطع أن هذا هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى، ثم آتي الأمر على الصورة الذي لا خلاف فيها. من هنا قد يظن دي من المواضع التي تحتاج للطالب أن يتفقد شيخه فيها، لأن قد يرى عملا له بخلاف فتوى، وقد يرى تشديدا على شيء بخلاف فتوى. يعني أنت على أنا أشوفك على صفحاتك وكذا تصوير صور جايب مش عارف صور أنت بتأكل فرخة، ما ينبغي هذا يا أخي تصوير، ألا يوم علاء يقول يعني الشيخ بيقول ان صورة الفيديو هذه لا تدخل في صورة محرمة ومع ذلك ينكر عليه، ما محل الانكار؟ تاخذ بالك من هنا. كان احمد رحمه الله تكثر رواياته، كثرت الروايات عنه بحسب الطلبة. احمد يقول لا يعجبني، اكره ما كذا، وقد لا يكون حراما عند احمد، فياتي الطالب يعبر عن هذا بالتحريم واخر يعبر عنه بالكراهة. فانتبهوا يا اخواني، فالإنسان قد يكون من جهة علمية له ترجيح وله كذا، لكن من جهة مسلكية يأخذ بالحيطة، يأخذ ما يرفع إشكالا، ما يعني يسد بابا من الأبواب التي قد تكون على مغرض من المغرضين. مثلا أنا ما أتي عند واحد مثلا عنده بيصور بالكاميرات أو عنده ترخص وأقول له مثلا قد أبسط له المسألة من غير داع، لا، أنا أنهى عن ذلك وأقول هذا شيء مثلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. هذا غير حد آخر، وهو حد بقى إيه؟ كونه جائز كونه غير جائز، هذا حد آخر، هذا حد آخر. فقد يكون إنسان من جهة مسلكية له مسلك. أبو هريرة رضي الله عنه هنا من جهة مسلكية، من جهة مسلكية أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ بعيدا عن الناس. من جهة علمية أبو هريرة يتأول، ولهذا هو نفسه ساق ما يراه دليلا على ذلك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فأرجو أن احنا نتعلم هذه أيضا ونتنبه إليها، مثل هذه المسائل ما يكون عند الإنسان جرأة، ده فضلا عن إيه؟ أنه يهاجم بها، يعني يهاجم، يعني مثلا 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 ولا أرجحه، لكن أقول مثلا لو أنا أرى أن وقت الفجر هذا متقدم ثلث ساعة كذا، ماشي، أنا من نفسي سأقيم صلاتي بعد 25 دقيقة في مسجدي، ما فيش إشكال، وأقول للمؤذن لا كذا كذا كذا، لكن ما أتي بقى أهاجم وأبطل صلوات الناس وأبيح الفطر بعد هذا والأكل، وأجي أمام الإخوة في أمام الناس في المسجد، يبقى الناس منتظر إقامة الصلاة، ها، وأجي أنا أشرب أمام الناس، هذا مسلك من هذا، وكأنك تجزم وتقطع عن هذا والحق عند الله. قد يقول أجزم وأقطع عن الحق عندي، أيوة عندك، عندك مش عند الله، عندك عندك، لا تتجرأ. وقد يكون خلاف الحق، أليس كذلك؟ بلى. إذن اجعله في نفسك، ترجح عندها من نفسك، تحر هذا من نفسك، أنت ترى هذا ما في إشكال. مثلا لو أنك طالب علم يعني وتدينت بأدلة وكذا، لكن لا تنشر هذا في الناس. فالإنسان يا إخواني يراعي مثل هذه الأشياء، قد ترجح من جهة علمية شيء، لكن من جهة مسلكية، من جهة احتياط، من جهة كذا كأمر عملي بالنسبة لك، افعل ما تراه رافعا لكل ريبة. وإن كنت علميا ترجح شيء، إن كنت علميا ترجح شيء. ولهذا أنا ما أذكر على المنبر يوما ما، على كثرة خطبة الطلاق عندي هذه، ما أذكر على المنبر يوما ما رجحت أن الطلاق في الحيض ما يقع، بل نصف الخطبة، نصف الخطبة تشديد على إيقاع الطلاق في الحيض. وإن كنت حنفيا فأبو حنيفة يقع، وإن كنت مالكيا، وإن كنت شافعيا، وإن كنت حنبليا، فعلى أي مذهب كنت فطلاقك واقع. وكأن الناس تقول للشيخ ده يعني هي يخرج من الإسلام من ما يمكن أبدا. هذا هذه طريقتها على المنبر، على المنبر هذا بيان آخر. ليه؟ لأن هذا محل التحريم عند الجميع. طب والإيقاع؟ أنا أسد بابا عندك، تستفتي من؟ تستفتي واحد عندك إمام مسجد يقول لك ابن تيمية بيرى؟ لا، انتبه، أنت من أنت؟ أنت حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي؟ أنت من؟ ونقول هذا الكلام عن المنابر، تحذير الناس دي، لأن ده باب، هذا باب. يبقى إنسان ينتبه لهذه المسألة يا أخوان، ينتبه لهذه المسألة، أن الإنسان حتى ولو كان يرجح من جهة علمية شيء، لكن يراعي الأمر المسلكي والأمر العملي، فلا يكون هناك جرأة واقتحام لأبواب قد تكون على خلاف ما ترجح أنت، إنما تمشي زي اللي عنده خلاص قامت فراسه أنه صيام العشر لا يدخل في عموم المستحبات فينشر في الناس إيه لماذا هذا؟ تخالف علماء الأمة في هذا؟ وبعدين طالما مسألة اجتهادية ولها خلاها يعني نفترض أنها مسألة اجتهادية، أنا ما أدري، ما أعرف كما قلت لكم، ما أعرف أحد قال بالمنع والبدعية في هذا إلا بعض الرسائل المؤلفة لزيد بن عبيد وفرناس بن عباس ولا عباس بن فرناس، الجماعة اللي هم دول ما أعرفش أنا حاجة يعني طلعا من علماء كبار. ولو خرجت علماء كبار أترك الناس، أنت ترجح هذا، أترك الناس على ما هم عليه، ناس تصوم، الناس تفعل كذا بموجب أدلة، بموجب عمومات، بموجب ما عليه العلماء، لكن أنا في ناس لما تستفتى ابقى أقول تمشي، لا ما تصوم الست من شوال، لا ما تصوم الست من لنا ليه، دي مسالك أرعوي، هذه مسالك فيها رعونة، هذه تحصل من صغار الطلبة، ما تحصل من الكبار، ما تحصل من الكبار. أترك الناس على ما هم عليه طالما أنهم على العلماء، إنها عن بدعة محققة، إنها عن محرم محقق، لكن أنا جاي طيب وقف كمان اللي بيصلي بدون وضوء وقد أكل لحم الإبل، واخد بالك أيضا، وسأل الإمام بقى قل يا إمام أنت كنت توضأت، إحنا كنت توضأت ولا لا، وتعالى في أي مسألة اجتهادية وتيجي أنت مثل المسح الخفين على الجوربين، أنت مثلا قد لا ترى توقف على اللي بتوضه ما تمسحش، لا 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 خلاص اترك الناس، مش عندهم علماء، عندهم علماء خلاص اترك الناس. لما تستفتى أنت في هذه المسألة أفتي بما دين الله به بدليلك، لكن أجي هذا يتوضأ ويمسح الشرب، لا أوف الشرب لا، لابد أن الخف على ما كان على وصف الخف على عهد رسول الله أن يكون كذا وأن يكون كذا، لا 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 أنا لا، افصل ما بين ما ترجح أنت من جهة علمية وبين ما تلزم به الناس. ولهذا العلماء ما ألزموا أحدا بماذا في مسائل اجتهادية، ما ألزموا الناس بأقوالهم، أفتوا الناس نعم لكن ما ألزموا الناس. فرق كبير جدا بين الفتيا والإلزام، هات لعالم ألزم في مسألة اجتهادية يلزم فيها ويرى المسألة اجتهادية ويلزم بها، يوم أن يلزم يبقى المسألة ليست اجتهادية عنده، لكن مسألة اجتهادية يلزم فيها إلزام أبدا ما يلزم فيها، ما يلزم فيها. فالإنسان يراعي هذه المسألة. يقول نعم نعم هو نفس المحمود بيلحق اللي احنا قلنا من شوي اللي هو ايه، انا اشتد عن في نكير على الشيخ ابراهيم من باب مسلكي. ليه؟ لان ارجح ان كل هذا لا يدخل في المضاهاه، تمام، ولو كنت انا شيخ يدخل هذا عندي في المضاهاه هشتد عليك من جهه بقى علميه مش مسلكيه، حسب انا ما اعتقده انا. فانا حينما ارى هذا اشتد على الشيخ ابراهيم من جهه مسلكيه، يعني انت شيخ ابراهيم ما الداعي، صور نفسك في القطار والاخ مش عارف طلع على ايه وده بيصوره او بياكل او في البحر او مش عارف راي، كل حاجه بالصوره 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 بالصوره، واخد بالك اللي هو مين اللي بيقول صوره سبت للتمثال يعني امال ايه، لا مش متفق على تحريم ابدا، مين اللي قال كده؟ اطلع من التمثال هذا خلاص، اطلع من صوره اليد، انت هتصور يد كامله على ما هي عليه كده كامله، واخد بالك هذا كل محل اتفاق، الا من شذ من البعض اللي هو بيقول لابد ان يكون لا ظل لها ليه المحرمه ما هي خلاف، لكن هذا معروف ضعف هذا القول. عاد هذا بقى غير كامله، داخله في محمول، داخله في فيديو، داخله في كذا للامتهان، لكن مثلا زي الصوره اللي عن المرقه المعلقه اللي هي كامله، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بقى صور ممتهنة ولو كانت كاملة، يبقى صور ناقصة ولو كانت غير ممتهنة، يبقى صورة الفيديو، يبقى صور اللي هو استيفاء مناط المضاه من عدمها. كل يتفق على تحريم الصور، كلمة تحريم تحريم، لكن أي صورة محرمة في من يرى عموم الصورة ويجعل المناط هو قيمة كلمة صورة، وفي من يجعل المناط المضاهاة كما جاءت في كما جاء في النص. فدي محل الاجتهاد، فاحنا بنقول هذا على حسب المنكر. انا ترجع عندي شيء فبأنكر من جهة علمية، لكن قد يترجع عندي خلاف هذا. نتكلم في نقطة المسلكية، انا هشام مثلا، هشام الان يترجع عنده ان هذه الصورة لا تدخل في الصورة المضاهاة، لانها لا تزول، ما هو بثابتة زي المرآة بالضبط، تترك المرآة زي ما تترك المحمول تغلق. لكن هنا انت رأيت هشام يوما ما تصور مع جماعة كان مثلا في ماشي بيصوروه ولا ابدا، انكر هذا. وحتى لو جاء واحد من العوام مره يقول مثلا طب اخذ معك صوره شيخ، ابدا اقول ما ابدا ما اخذ صوره، وانا اعتقد ان هذه داخله في التحريم. لكن لماذا يعني؟ ما الحاجه لهذا؟ ما الحاجه؟ في نفس الامر انا اخاف، انا فعلت ما اتدين الله به من جهه علميه، لكن اليس يريد ان هذا الامر يكون غير صواب عند الله سبحانه وتعالى؟ وارد. طب لماذا اقتحم انا اذا كان واردا؟ فلا اقتحم هذا. يجي لك شيخ يحط صوره قد كده على الموقع، على صفحته على الموقع، هيقول لك انا برجح هذا الامر. ترجح يعني مساله اجتهاديه، يعني محتمل ان يكون كلامك خطا، فخليها من جهه علميه، بلاش تيجي بقى زي القمر كده واخد بالك عامل لي ده ناهيك عما قد يحصل بها فتن كمان، عما قد يحصل من ذلك تجر الى فتن، ده ناهيك عن هذا. طب ليه؟ فلماذا اتجرأ؟ هذه واحده. الامر الثاني قد يترتب على فتن، الامر الثالث، الرابع، الامر العاشر. فمن هذه الامور انا ابتعد عنها من جهه علميه، استفتني افتك. فالقى الله عز وجل بهذا. نعم. فهذا باب واسع، يعني الحقيقه باب واسع، وليس في التصوير فقط، هو باب واسع في كل شيء، باب واسع الانسان لابد ان يحضره، ولابد ان يكون له في التعامل مع هذه المسائل حذر، قائم على حيطة ورع وعدم جرأة، وأيضا تقدير الأقوال للعلماء وتقدير اجتهادهم. أنا ما عندي نص قط عشان أقول لا تبالي بقول أحمد أو الشافعي، ما عندي هذا في مسألة الاجتهاد، ولهذا يبقى ترجيحي محتفظا بتقدير الأقوال الأخرى. ولهذا كان سبحان الله ما أكثر ما كان الإنسان يسمع من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كثيرا، ما يسمع يقول هذا قول قوي، هذا قول جيد، ويرجح بخلافه، يعني يشعرك بأن هذا القول من جهة الدليل قول قوي ويرجح خلافه، حتى لا تستهين بهذا، حتى لا تستهين بهذا الأمر. نعم نعم ما شاء الله. نعم. كلام طيب.
قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم.
نعم نعم. يوسف بن عبد الهادي اللي صح كتاب الفروع ومجموعة من الكتب، وغير ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، في رسالات الفروع الصغيرة مختصرة في الفقه لما جاء في باب الأضحية وذكر كلام أهل العلم ضابطهم في مسألة الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام، يرى أنها تكون مجزئة من غير بهيمة الأنعام، من غير بهيمة الأنعام، يرى أنها تكون من غير بهيمة الأنعام، وقد ألف رسالة فيها، لكن نسب هذا القول إلى نفسه، هو يرى أن ما قام عنده الدليل أن هذا يختص ببهيمة الآن، لكن لا نسبه إلى يعني إلى علماء ولا اعتبره قولا. هذا القول قول هو الصواب ومع ذا خطأ، فذكره بخوف. لو نأتي بالعبارة الفروع صاحب الفروع في الهدي والضحية، لا ابن عبد الهادي بس يوسف، حسن بن يوسف بن عبد الهادي. نعم نعم
نعم. فعل أبو بكر يعني ولم يضحي، وهكذا ينبغي العالم الذي اقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزم السنة لالتزام الفرائض أن يترك فعلها ليتأسى به بها ولئلا يخلق على الناس أمن دينه فلا يفرق بين فرضه ونفسه.
تمام. العالم طبيب، حيثما تحصل الزيادة من الناس في التشدد انتبهوا في السنن حتى تلتزم التزام الفرائض فيترك العالم، وحينما يحصل استهانة بالسنن فتترك يتشدد العالم. يعني مثلا أنا مثلا يعني سأكون مع الناس بعد أذان العصر وكذا، والناس تتكلم وهذا يتكلم وكذا عادي، سنة العصر القبلية غير مؤكدة، أرى استهانة من الناس أحرص عليه، أحرص عليه وأقوم صلي أحرص عليه. فحينما أرى استهانة بهذه السنن التزم ولا أترك، بل قد أجهر بالأذكار. إذا وجدت الناس مثلا لا يهتمون بأذكار الصباح والمساء، تظهر هذا وتظهر أمام الناس حتى تلفت الأنظار. وحينما يكون العكس أن الناس يأتون إلى بعض السنن يلتزمون التزام الفرائض تتركها، زي مثلا القراءة بسورة السجدة والإنسان صبح الجمعة والسجود. الناس يعتبرون ماذا يا إخوان؟ المطلوب السجدة وليس سورة السجدة، ولهذا عدل كثير من الناس عن سورة السجدة إلى سورة فيها سجدة أخف، يعني ما أرادوا أن يأتوا إلى المراد وهو السجود بصورة أقصر، فلهذا أتوا بالعلق مثلا فيها سجدة يبقى خلاص، أو يقتصرون على الآيات على آيات معينة في سورة السجدة لأن المراد السجد. ثم أنت تعمل إيه بقى؟ تجعل كل كم مره مرتين ثلاثه اربعه في قراءتك في الفجر ها ما لا تسجد وانت بتقرا سوره السجده، فتكون قد اتيت بسوره السجده كالسنه وتركت السجود الذي قد يعتقدون العوام ايه ان هذا لازم، هو اللازم اصلا صبح الجمعه. اذن العالم طبيب، وفي تربيته لطلابه هكذا. طالب قد يشدد عليه في شيء، طالب لا يشدد عليه في هذا الامر، بالعكس لما أكتك أخ أصلا الأخ ده يعني مش عارف إيش في حياته من إيه؟ من وسوسة أصل إيه؟ أصل طب أنا عندي مش عارف نصراني إيه؟ طب يهودي إيه؟ طب مش عارف إيه؟ طب الحفلة جنب بيتي؟ طب بيربطوا الحبل في عمل الكهرباء؟ طب إيه ده؟ يعني واخد تمام؟ فده أتعامل مع تعامل في بحبحة شوية، يعني فك المسائل، فك العمل، فتأتي بالرخص في مثل هذا تمام؟ طب عمود الكهرباء بتاع إيه؟ بتاع الشارع وبتاعك انت قدام بيتك ومن هذا، بس ما تملكه فدعك من هذا، بس حاول تأمر تنهى مثلا يعني فتحاول. لكن جيت عند واحد بقى ايه اصلا مترخص في مثل هذه الاشياء فتقول له لا لا بس لا تدعهم يرجعون هذا من بيتك، لان صحهم والا اقول لهم خلاص روحوا بعيد، لان ده ها عنده نوع تهاون فلا تبعيده تشدد عليه. والتاني اصلا هو مش محتاج، هو عايش شيء خاص في المسائل، فتحاول تفك المسائل شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. يبقى إنسان يراعي، ولهذا العالم طبيب يتعاهد من عنده، ولهذا كانت تربية العلماء التي فيها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا. فقوم قد يقال فيهم كذا، وقوم آخر يقال لهم قول آخر، يختلف خطاب الخوارج عن خطاب المرجئة، يختلف خطاب المتهاون عن خطاب يعني أختي مثلا لما تأتيك تتحجب عن ربما أعمامها وأخوالها، ليه يعني؟ ليه؟ تتشدد في هذا، وأخرى تترخص. نعم كلام ابن عبد الهادي جبته؟ نعم. قول
قال فرع وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرها.
شوف كلمة وعندي يكفي، بس وعندي ما قال وعند آخرين، لأن هذا يبقى تشبع بما لم يعط. وقوله أيضا وعندي كأنما هو أخبر بما يتدين الله به، لكن كأن هذا القول يحتمل أن يكون قولا ضعيفا، لكن لم يظهر له خلافه من الأدلة.
نعم. الرسالة اسم الرسالة.
نعم.
الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر.
نعم. ما الفرق بين المسألتين؟ سؤال، ما الفرق بين المسألتين؟ هذا حدد للسفر حدا وانت حددت حدا، هذا على قول وهذا على قول، ما الفرق بين المسألتين؟ صلي وراءه واقتدي به وقل يا هذا إن الخلاف شر، لنفس التعليل واحد، لأنك هنا ترى أنه ما ينبغي، ترى أنه لا يجوز القصر في المسافة، وهناك ترى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، ده بالعكس، ده أكل لحم الإبل أنت ترى وجوب الوضوء منه. فهنا نفس المسألة، طالما مسألة اجتهادية، بس شرط هذا أن يكون الاجتهاد اجتهادا قويا، يعني حينما نقول مسألة اجتهادية يعني لا حظ من النظر، مش مسألة خلافية، خلافية لا، مش كل خلاف له حظ من النظر، لكن لما أقول مسألة اجتهادية يعني معناه أن لا حظ من النظر، لا حظ من النظر. نعم. ولذا احنا بنقول لك مثلا في الفطر لما يأتي واحد يخرج القيمة مثلا، يعني يخرج القيمة من أعافته عينه وخلاص ومر الوقت عادي، انت لا ما تقول ينبغي الإعادة وأنها لا تجزئك. وأيضا تجد مسائل الطلاق، مسائل خلع، هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق، مسألة اجتهادية، هل تعتد بحيضة ولا تعتد بثلاث، دي أشياء قد يترتب على اتيان فروج، فروج تكون محرمة عندك مباحة لغيرك أو العكس، ومع ذلك لا تبطل زواجا ولا تبطل نكاحا ولا تصف بزنا. أنت زانية امرأة الآن، أنت زانية، كيف مكنت نفسها؟ هذا لا يجوز، مكنت نفسها بالقول الآخر، مكنت نفسها من زوجها بالقول الآخر، وهذا قول اجتهاد، فما الذي يضر؟ جميع مسائل الاجتهاد تتبع فيها الإمام ولا محظور عليك في ذلك. نعم. تفتي أنت، تكون أنت الإمام، يبقى يتعين عليك أن تفتي بما تعتقده. نعم. اللي هو مين؟ لا لا لا، ده 909. نعم، هذا 909. نعم. أخونا مجاهد بيسأل، اعتاد الناس اليوم أنهم يطيلون السجدة الأخيرة في الصلاة، الناس العوام يعني مش طلبة العلم، لأن طبعا الناس قد يكونون أشبه بالسكارى في الصلاة، فهو يريد أن ينبههم، فإذا جاء إلى ما قبل التشهد يطيل السجدة كأنه إحنا وصلنا إلى المحطة، يا جماعة وصلنا إلى المحطة انتبهوا. ولهذا لو فعل هذا وقام قد يقول له سبحان الله، يعني لو كان هذا مثلا لو فعلها في الركعة الثالثة وقام قد يقول له سبحان الله، على اعتبار أن الطريقة دي بتكون في النهاية، الطريقة دي بتكون في النهاية. فهل يا ترى ممكن أنا آتي أقصر هذه السجدة عن غيرها، أقصر هذه السجدة عن غيرها حتى أخالف معهود الناس؟ دي مسألة أخرى خلانا، وهي معالجة المخالفة. معالجة المخالفة تعالج بالسنة أو بالوجه الجائز، لكن لا تعالج بخلاف السنة. خلي بال، ممكن وجه جائز يعني يكون الوجه هذا هو أحد الأوجه الجائزة، وقد يكون ليس هو المقدم عندي، لكن أترك الفاضل للمفضول، لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ورجعتها على قواعد إبراهيم. لا خلاف، لا ريب أن جعلوها على قواعد إبراهيم الأفضل، لكن النبي ترك الإيه؟ الأفضل هذا، بس ترك الأفضل لوجه غير جائز، يعني تركه لمكروه ولا تركه لمفضول؟ لمفضول يعني لجائز. طيب لو أنا قصرت السجدة هنا تدخل في عندي في يعني في المسنون أو الفاضل ولا المفضول ولا المكروه؟ لا ما تدخل في المفضول، ما تدخل في المفضول. المفضول يستوعب صلاتك كلها. لو أن قوما يشتكون من طول صلاتي فأقصر في الصلاة أخفف فيها، وهذا في كله. تخصيص هذه السجدة دون غيرها بهذا، هذا لا ينبغي، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ولهذا يكفيني مخالفة ألا أطيل، يكفيني مخالفة ألا أطيل أن أجعل هذا السجدة كغيرها، هذا يكفيني في المخالفة. لكن هذه بالذات سجدة أقصرها، هذا خلاف السنة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت سواء، سجوده متساوي، ركوعه متساوي، قراءته متساوية، وهكذا. إنما هذا تخص سجدة سجدة. فانتبهوا، القاعدة هنا في باب معالجة المخالفات، لا تعالج مخالفة بمخالفة، لا تعالج بدعة ببدعة. يعني مثلا لا تعالج تشددا بتفريط، انت بتشدد لي في حجابك كذا، انا عندي زوجته طلعي يا بنتي بره من غير حجاب عشان اعالج، اقول انا ارى الفرضيه بس اعالج هذه المساله. لا، ما تعالجها بقى. لا تعالج غلوا بجفاء، انما عالج بماذا؟ بمسنون او بوجه جائز. قد اتي انا بوجه جائز معالجة لهذه المخالفة. يبقى شرط المعالجة أن تكون داخلة في الحد المأذون لي فيه. أما تخصيص هذه السجدة دون غيرها بالتقصير ليس مأذونا لك فيه. عموما يعني المباحث اللي هي المسلكية والتعامل مع هذه المسائل أنا أعتبرها يعني الحقيقة إن شاء الله أنه هذه المسائل مهمة جدا، لأنه قد نحتاج لها كواقع عملي وفهمي أيضا، فهم النصوص والتعامل مع النصوص وكلام أهل العلم. مالها؟ وهو يلا يعمل؟ هات الفتوى بقرأ عليك. يقول بعض العلم يذكر في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت صحبته ردة، فما مدى صحة هذا القيد في ردة الصحابي؟ وهل منهم أحد ارتد؟ طيب جوابكم، طبعا هذا الذي ذكره ابن حجر في النخوة والعلماء على هذا. نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ده التعريف الذي لا خلاف فيه يعني، وإن كان البعض يتوسع ويقول من رأى، وقصده يعني من لقي. طيب، فبيقول الأخ، فما مدى صحة هذا القيد في ردة الصحابي؟ وهل منهم أحد ارتد؟ نعم؟ الإيه؟ مثل من؟
عبد الله بن ابي الصرح. عبد الله بن ابي الصرح.
طليحه بن خويلد. يعني
ذكروا. كانت قد ثبت له صحبه.
هو كان صحابي وارتد ورجع الى الاسلام.
شيخنا ضرب المدينه، ما هاجم المدينه.
ايوه ثبتت له صحبه. هاتوا هل ها؟ المعنى هنا إخواني بتكلم فيه العلماء هو الحد والمهية، بغض النظر عن وقوع من عدم. يعني لو أنه حصل هذا، هل الحكم يختلف في حد الصحابي؟ وليه ذكرنا الصحابي؟ ليه أنا ذكرنا؟ لأنه هو أصلا متعلق بماذا؟ بتعريف الصحابي. بتعريف الصحابي، فهو يذكر هذا الحد. طيب لو تخللت ردة يعني ثم رجع، هل هنا تطر الصحابي؟ مثل ما يقول لك طيب لو كان في زمانه ولم يره لم يجتمع به، طب لو اجتمع به وكان كافرا، طب يعني محترزات التعريف. فهذا من محترزات التعريف بغض النظر عن وقوع ذلك أو عدم وقوع، ده محترز تعريف، ده محترز تعريف. نعم.